أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. التنبيه الخامس كان في الاستصحاب التعليقي، ذكرنا بأن الأمر المشكوك البقاء تارة يكون متحققا خارجا فعليا وهو المسمى بالاستصحاب التنجيزي، فيشك في بقائه فيجري الاستصحاب ويسمى بالاستصحاب التنجيزي لفعلية المشكوك في البقاء، مشكوك البقاء وتنجزه، وأخرى يكون تعليقيا لم يكن تنجيزيا، معلقا على أمر شيء آخر، وذلك الشيء إذا تحقق يكون فعليا، وهذا يسمى بالاستصحاب التنجيزي. فالاستصحاب التنجيزي وتعليقي، فالاستصحاب التنجيزي لم يكن شيء فيه معلقا سوى أن هذا الأمر الذي شك في بقائه كان فعليا سابقا. وأما في الاستصحاب التعليقي أن المشكوك إنما هو معلق على شيء ولم يكن فعليا تنجيزيا، ويسمى قضية شرطية. هناك قضية شرطية. المثال الذي ذكروه في الاستصحاب التنجيزي هو نجاسة الماء المتغير، فإنه إذا زال تغيره بنفسه نشك في طهارته، استصحاب النجاسة يجري حينئذ كان متنجسا سابقا لتغيره، الآن زال تغيره وشككنا في طهارته نستصحب النجاسة. وأما في الاستصحاب التعليقي مثاله المعروف هو أنه العصير العنبي إذا غلا يحرم قبل ذهاب ثلثيه، لكن إذا كان هذا العنب زبيبا وغلا فهل يثبت الحكم في هذه الصورة؟ لو كان عنبا كان غليانه يوجب النجاسة، والآن عن صار زبيبا غليانه هل يوجب النجاسة أو لا؟ هذا يسمى بالاستصحاب التعليقي. وللاستصحاب التعليقي أمثلة كثيرة في الفقه، هذا مثال واحد. وتوضيح الكلام فيه أن الشك في الحكم تارة يكون من ناحية صغراه وموضوعه ويسمى بالشبهة الموضوعية، وأخرى يكون الشك من ناحية كبراه، يسمى هذا في نفس الحكم وكبراه يسمى هذا بالشبهة الحكمية. والشبهة الحكمية تارة يحصل من ناحية أن الحكم المجعول هل انقضى أمده وانتقى وزال، يسمى باستصحاب النسخ، الشك في النسخ استصحاب النسخ، وأخرى يكون في سعة المجعول وضيقه، وهذا القسم هو المسمى بالشبهة الحكمية مقابل الشك في النسخ. فالشبهة الحكمية له فردان، الفرد الأول الشك في وجود الحكم المجعول الذي تيقنا به وبقائه وعدم بقائه، وهو الشك في النسخ، وأخرى يكون من ناحية سعة المجعول وضيقه، ويسمى هذا بالشبهة الحكمية مقابل الشك في النسخ. هذه الشبهة الحكمية وهي الأخيرة، هذه على قسمين، تارة الكلام يقع في الشبهة الحكمية، وأما الشبهة الموضوعية هو نفس ما يجري الاستصحاب التعليقي فيه، نفس الإشكالات موجودة فيه وزيادة، وننبه على هذه الزيادة. الشبهة الحكمية أي القسم الأخير، تارة يكون المجعول فيه مع ثابتا ومتحققا ثم شك في جهة من جهاته سعته وضيقه، يسمى هذا بالاستصحاب التنجيزي، وهذا هو الفرد الشائع في الاستصحاب. وأخرى يكون الشك ليس كذلك، بل أن هذا الحكم كان مجعولا لأمر ثم هذا الأمر انتفى وبعد ذلك تحقق أمر آخر وموضوع آخر شككنا في دخالة قيد فيه أو لا، يسمى هذا بالاستصحاب التعليقي. توضيح مثاله ما ذكرنا، العصير العنبي إذا غلا يحرم لا إشكال فيه. لو كان عنب هذا العنب زبيبا وغلا فهل يحرم أو لا؟ نقول بأنه لو كان هذا الزبيب عنبا لكان غليانه يوجب الحرمة، فالآن يوجب الحرمة بالاستصحاب، استصحاب أنه يوما ما إذا كان عنبا يحرم غليانه كذلك الآن يحرم. هذا يسمى بالاستصحاب التعليقي، معلق على كون الزبيب عنبا فغليانه يوجب الحرمة، فالآن نستصحب تلك الحرمة في هذه الحالة. المستفاد من هذا المثال وغيره من الأمثلة أن هناك قيدان وأمران متحققان، العنبية كبالمثال، العنبية والغليان، هذان أمران متحققان يثبت الحكم بالنسبة إليهما، يحرم العصير العنبي إذا غلا فيثبت هنا أمران، الأمر الأول وهو العنبية والأمر الثاني هو الغليان. لكن احتمال أن يكون هناك أمر آخر دخيل في هذا الحكم وهو رطوبة العنب وعدم جفافه، احتمال أن هذا القيد أيضا موجود في هذا الحكم. فإن قلنا بتقومه بهذا الأمر فالحكم معلوم وموضوعه معلوم، لو صار العنب زبيبا لا يثبت الحكم لو كان هذا القيد الأمر المشبوه وهو رطوبة العنب وعدم جفافه مقوما لهذا الحكم من قيود هذا الحكم، فلا ريب ولا إشكال أن الحكم يختص بخصوص العنب إذا غلا. وأما الزبيب فلأنه جف العنب ولم يكن فيه رطوبة حينئذ لا يثبت الحكم فيه، هذا واضح. لكن لو شككنا في دخالة هذا القيد فأمر تحقق وهو العنب وأمر آخر تحقق وهو الغليان ثبت الحكم، وأن هذا القيد المحتمل هل هو له دخل أو لا دخل؟ إذا جف هذا العنب وصار زبيبا وانتفى أحد الأمرين وهو العنبية بقي الأمر الثاني وهو الغليان، الغليان متحقق لا إشكال في تحققه، أما العنبية الأمر الآخر فقد انتفى. الأمر المحتمل حينئذ هو هذا، إن قلنا لأن هذا الأمر المحتمل هو دخيل في الحكم فلا يثبت الحكم بالنسبة إلى الزبيب، احتمال أنه لا يكون دخيلا في الحكم فحينئذ يجري الحكم السابق الذي تحقق الذي كان يجري في حال الزبيبية، أيضا احتمال أنه الغليان الذي هو موضوع أحد الأمرين قد تحقق حينئذ، وهذا الأمر الثالث نشك في دخالته وعدم دخالته، نستصحب الحكم حينئذ أي الحرمة بالنسبة إلى العصير الزبيبي إذا غلا. هذا هو موضوع الحكم، موضوع الاستصحاب التعليقي. والاستصحاب التعليقي كان قبل المحقق النايني رحمه الله معروفا بجريان الاستصحاب بصحته وجريانه، إلا أنه المحقق النايني استشكل في ذلك فأتى من بعده استشكل أيضا في صحة جريان في جريان الاستصحاب التعليقي. وهذان العلمان قبل المشهور ومن بعده سيأتي الكلام فيه وكيف كان. استدل السيد الوالد على جريان الاستصحاب التعليقي بعموم أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، كما يشمل الاستصحاب التنجيزي الفعلي يشمل الاستصحاب التعليقي أيضا من دون أن يكون تفاوت في البين، إلا أن المحقق الخراساني رحمه الله استدل على جريان الاستصحاب التعليقي بوجود الأركان وتوفر الأركان من اليقين السابق والشك اللاحق، فكلا الركنين موجودان في الاستصحاب التعليقي أيضا، يقين سابق بالحكم وهو حرمة العصير العنبي إذا غلا، شك لاحق في أن رطوبة العنب هل لها دخل في هذا الحكم أو ليس لها دخل. نقول الزبيب لو كان عنبا حرما فالآن غلا ونشك في دخالة رطوبة العنب نستصحب الحكم، فشك لاحق ويقين سابق. إلا أن المحقق النايني رحمه الله استشكل في ذلك بعدم ثبوت الأركان فيه، شكك في ثبوت ووجود أركان الاستصحاب في الاستصحاب التعليقي، هذا هو تشكيك المحقق النايني. عبارة المحقق النايني المنقولة في تقاريره والبرهان الذي أقام عليه أوجب تفسير عبارته بتفاسير متعددة، لم يكن المحقق النايني بهذه السهولة أنه نقول أنه تشكيك من عنده ورد منه، ولذلك فسروا عبارته بتفسيرات متعددة. التفسير الأول، أما ذكره المحقق العراقي من أن مراد المحقق النايني هو أن الاستصحاب التعليقي لم يتحقق فيه، أنه يشترط، هو قال هكذا، أنه يشترط في جريان الاستصحاب وجود المجعول حينئذ، فإذا لم يكن موجودا لا يجري فيه الاستصحاب. المجعول الذي ترتب عليه هذا الحكم، أي الحكم الذي حمل على شيء يشترط في وجوده، وإلا إذا يشترط وجوده في جريان الاستصحاب فإن لم يكن موجودا فلا يجري الاستصحاب، ولذا اعترض عليه المحقق العراقي رحمه الله بأنه كيف تقول ذلك مع أن جار الاستصحاب يجري في النسخ، مع أن النسخ لم يكن أمرا وجوديا، حكم ثابت سابقا والآن نشك في ثبوته حينئذ، فاعترض عليه بهذا النقض من أنه لو كنت تعتبر في جريان الاستصحاب وجود المجعول الذي يكون محمولا، محمول هذا الموضوع هذا الحامل فلا بد من وجوده، يعترض عليه بالنقض بالاستصحاب، استصحاب النسخ، فإن النسخ لم يكن أمرا وجوديا نستصحب العدم، عدم النسخ. ولكن هذا التفسير مردود بأن الشيخ رحمه الله المرزى النايني يرى بالاستصحاب في العدميات، هو ممن يقول بجريان الاستصحاب في العدميات، فلو كان اشترط في الاستصحاب أن يكون أمرا وجوديا لما جرى الاستصحاب في العدميات، مع أنه يقول بجريان الاستصحاب في العدميات، فهذا التفسير غير صحيح. التفسير الثاني ما ذهب إليه جمع ومنهم منهم السيد الحكيم في المستمسك في بحث عصير العنبي، هناك ذكر السيد اليزدي رحمه الله وأما العصير الزبيبي فالحكم فيه مشكل، فإن قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي فيه فيحرم وإلا فلا يحرم، هناك ذكرنا هذا. قال السيد الحكيم أنه على قسمين، تارة يقول العصير المغلي يحرم، وتارة يقول العصير إذا غلا يحرم، فرق بين العبارتين، فإن الأول هو موضوع الحكم، العصير المغلي يحرم هذا موضوع الحكم، وأما الثاني ليس موضوعا للحكم إنما قيد وشرط حينئذ، فرق بينهما. فقال بأنه إذا كان الدليل يدل على أن العصير المغلي يحرم فلا يجري الاستصحاب فيه، لأنه الموضوع لم يتحقق في عصير الزبيبي، العصير العنبي المغلي يحرم، هذا لم يكن متحققا في العصير الزبيبي، لم يكن موجودا، كلام المحقق النايني يشمل هذا القسم. وأما إذا قال العصير العنبي إذا غلا يحرم فليس الأمر كذلك، إن هذا قيد في الحكم شرط في الحكم ليس موضوعا. فلذلك يمكن القول بجريان الاستصحاب لإمكان أن شرط الرطوبة أي رطوبة العناب لم يكن شرطا وقواما في الحكم، وإنما حالة من حالاته، أزيلت هذه الحالة باليباس وصار زبيبا، يمكن القول بجريان الاستصحاب. فإن الزبيب لو كان عنبا وغلا يحرم فالآن أيضا نستصحب هذا الحكم بالنسبة إليه فنقول بجريان الاستصحاب. فذهب إلى التفصيل رحمه الله في تفسير عبارة المحقق النايني، فإن كانت عبارة المحقق النايني وراد بها أنه إذا كان قيدا موضوعا للحكم فلا يجري الاستصحاب التعليقي، باعتبار أنه في حال الزبيبية لم يكن عسيرا عنبيا مغليا. وأما إذا كان على نحو الشرطية إذا عسير العنبي إذا غلا يحرم فإنه يمكن القول بجريان الاستصحاب لتحقق اليقين السابق والشك اللاحق. والشك اللاحق من أين نشأ؟ نشأ من أن هذا الأمر وهو رطوبة العنب وعدم جفافه هل هو قيد في الحكم أو لم يكن قيدا في الحكم؟ إن قلنا قيد في الحكم معناه أنه لا يجري في الزبيب، وإن شككنا في ذلك يجري الاستصحاب والموضوع متحقق يقين سابق وشك لاحق كما ذكره المحقق الخراساني. هل هذا التفصيل صحيح أو ليس بصحيح؟ سيأتي بيانه إن شاء الله.